بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. إذا كانت الأمارة تثبت موضوعا من الموضوعات ثم انكشف لنا خطأها، يعني زال جهلنا، وأنا هذا العبد المسكين كنت أصلي على أساس هذه الأمارة، أصلي على أساسها، على أن ثوبي طاهر، قامت البينة، دلت البينة على أن هذا الثوب طاهر، وأنا هم صليت صلاة الصبح، صلاة الظهر والعصر، ثم المغرب والعشاء، ثم تبين بعد ذلك خطأها بالقطع واليقين. يعني أنا رأيت الدم بأم عيني، أو شفت مقطع مسجة للبول وهو يسقط على هذا الثوب عليهم السلام ورحمة الله. في هذه الحالة ما هو الحكم؟ مشهور فقهائنا هو عدم الإجزاء، يعني قوم صلي مرة ثانية. ما هو الوجه في ذلك؟ الوجه في ذلك هو الطريقي، يعني الأمارة التي كنا نتحدث عنها في باب الأحكام في الدرس السابق، وقلنا أن حجيتها من باب الطريقية، وهي الأمارة نفسها في باب الموضوعات، يعني أن حجيتها من باب الطريقية. الأمارة طريق إلى الواقع، تكشف لنا الواقع ولا تحدث تغييرا على الواقع، لا تجعل المباح واجب واقعا، أو الواجب مباح، الواجب الواقعي تجعله مباح، أبدا. لا تغير في الملاكات، إذا قامت ودلت على حكم شرعي لا تصير مصلحة في متعلقها مطابق لمتعلقها، أبدا. كذلك في الموضوعات، إذا دلت على الطهارة قد تخطئ الواقع وقد تصيب الواقع. لو كان الواقع شيئا محددا وهو النجاسة قد تخطئ الواقع، وتخبرني الأمارة كالبينة تخبرني عن الطهارة، هي تريد أن تكشف لي الواقع، تقول ترى أكو طهارة، ثوبك طاهر في الواقع لكن أخطأت الواقع. إذن الأمارة التي كنا نتحدث عنها في باب الأحكام وقلنا أن حجيتها من باب الطريقية هي نفسها الأمارة التي نتحدث عنها في باب الموضوعات، وأن حجيتها في إثبات موضوع ما من باب الطريقية أيضا، كالبينة أو أصالة الصحة اللي هي أمارة من الأمارات، إذا أدت أصالة الصحة على أن زيد الذي أتى بالعقد الفلاني أو العبادة الفلانية صلاته صحيحة، دلت على صحة صلاة هذا الإنسان أو عقد هذا الإنسان أو ذبح هذا الإنسان، هذا من باب الطريقية. حينئذ إذا قلنا أنها من باب الطريقية فعدم الإجزاء واضح، وذلك باعتبار أن هذه الأمارة التي استندت إليها في صلاتي بهذا الثوب الذي تبين لي بعد ذلك بالجزم واليقين نجاسته، هذه الأمارة أخطأت الواقع، وبالتالي أنا ضيعت عن نفسي مصلحة الواقع، أنا كنت أؤدي الصلاة مع ثوب طاهر، فاتت علي المصلحة. حينئذ هل يوجد ما يتدارك تلك المصلحة الواقعية أو لا يوجد؟ لا يوجد. احنا من نقول بالسببية؟ احنا لو كنا نقول بالسببية يعني أن الأمارة عندما تقوم على الطهارة سوف تكون هناك مصلحة واقعية للصلاة في هذا الثوب النجس. تلاحظون كيف؟ احنا ما نقول بالسببية. لو كنا نقول بالسببية كنا نقول أن المصلحة الواقعية اللي كانت تدعوني إلى الصلاة بالثوب الطاهر، هاي المصلحة الواقعية قد تداركناها، اجفت شيء سد ما سدها. لكن احنا ما نقول بالسببية، نقول بالطريقية. طريقية يعني أنا جبت عمل في الخارج وهذا العمل لا يسد ما سد الواقع أبدا، لم أمتثل الحكم الواقعي ولم أتدارك مصلحته، لم أحصل على ما يستوفي مصلحته، ما يكون بمقدار مصلحته. ماكو مصلحة بمقدار مصلحة الواقع، لأن احنا نقول بالموضوع بالطريقية عفوا، لا نقول بالسبب. إذن في باب الموضوعات لأننا نؤمن بالطريقية فنقول بعدم الإجزاء. يعني قوم عيد صلاتك حتى تحصل على مصلحة الواقع. مصلحة الواقع التي هي الغرض لم تؤمن، لابد أن تؤمنها، لابد أن تصلي مع ثوب طاهر. الطريقية تعني أنها لا تستحدث مصلحة. الطريقية تعني أنها طريق إلى الواقع، تريد أن تكشف لك الواقع، ولا توجد مصلحة جديدة على طبق الأمر. بالضبط مثل الطريقية اللي أمس حدثنا عنها، قلنا عندنا سببية وعندنا طريقية. السببية مال الأبناء العام التي يلتزمون فيها بأن الأمارة عندما تدل على وجوب صلاة الجمعة سوف تكون هناك مصلحة شديدة في صلاة الجمعة أو في وجوب صلاة الجمعة، على الخلاف أن المبادئ وين، أن الملاكات وين، سوف تكون هناك مصلحة شديدة في نفس صلاة الجمعة. تلاحظون كيف؟ هاي المصلحة منين أجت؟ أصلا ماكو مصلحة في الواقع واقعاً قبل أن تجي هاي الأمارة، ما كان أكو مصلحة في صلاة الجمعة. هاي المصلحة شلون صارت؟ ببركة قيام الأمارة. إذن الأمارة سبب لوجود المصلحة في صلاة الجمعة، وبالتالي سيكون هناك حكم شرعي جديد واقعي اسمه وجوب الجمعة. حتى وإن كان هناك حكم لفلان من الناس قد قامت لديه أمارة على وجوب الظهر، ذاك أيضا عنده مصلحة شديدة في وجوب الظهر وصار أكو حكم واقعي اسمه وجوب الظهر. أيضا تلاحظون كيف؟ هذه سببية. الطريقية نقول لا، ماكو مصلحة أصلا، لا توجد مصلحة على طبق الأمارة. الأمارة لا تؤدي إلى وجود مصلحة في متعلقها أو في الحكم المخبر التي تخبر عنه أبدا. الأمارة تكشف، قد تصيب وقد تخطئ، فإن أصابت فالمصلحة في الخارج هي مصلحة الواقع ولا مصلحة جديدة على طبقها، وإن أخطأت أيضا المصلحة أخطأت المصلحة وظلينا بلا مصلحة أصلا، إحنا ظلينا بلا تدارك للمصلحة. تلاحظون كيف؟ هذا معنى الطريقية. زين، ما هو الدليل على أن الصحيح في باب الموضوعات هو أن الأمارات مبنية على الطريق؟ ما هو الدليل على طريقية الأمارة في الموضوعات؟ يعني الأمارة التي تخبرني بطهارة هذا الثوب ليش هي طريق؟ بمعنى تحاول أن تكشف الواقع قد تصيبه وقد تخطئه، فإن أصابته تنجز علي الواقع، وإن أخطأته فقد تعذر علي الواقع. ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك هو هذا، أن الدليل على حجية الأمارة في باب الموضوعات هو نفس الدليل على حجية الأمارة في باب الأحكام. ما عندي دليلين منفصلين، واحد يقول لي أن الأمارة حجة خذ بما رواه عنا ثقاتنا في باب الأحكام الشرعية، ويجاني دليل آخر في باب الموضوعات وما يخبرني عن طهارة شيء أو نجاسته أو حليته أو حرمته، حليته خارجا موضوعا يعني. لا، ما عندي دليلين منفصلة، هو دليل واحد نستدل به، نثبت به حجية الأمارة في باب الأحكام وفي باب الموضوعات معا، ما عندي دليلين. وبالتالي حجية الأمارة في باب الأحكام إذا رجعنا إلى دليلها فسنجد أننا نستفيد من دليلها الطريقية، نستفيد من دليلها الطريقية. تلاحظ كيف؟ وهذا بنفسه يكون دليلا لنا في باب الموضوعات، ما دام استفدنا من دليلها الطريقية في باب الأحكام هو بنفسه عندما يأتي في الموضوعات هذا الدليل نستفيد منه الطريقية. إذن دليل الحجية اللي ثبت حجية الأمارة بنحو الطريقية في الأحكام بنفسه يثبت حجية الأمارة بنحو الطريقية في الموضوعات، هذا الذي يستدعي منا أن نقول بالطريقية. وليس ذهابنا إلى الطريقية هو أن السببية مستحيلة، ليس هو امتناع السببية الذي كنا نقوله، يعني عفوا بهذا البيان قلنا بالطريقية ولم نقل بالسببية في باب الموضوعات، ليس لأجل كون السببية مستحيلة من باب التصوير أنها تنتج لنا التصوير، لا مو من هذا الباب، هذا الباب لا يأتي في الموضوعات، كان يجينا في باب الأحكام ولا يأتي في باب الموضوعات. إذن كما ذكرناه في باب الأحكام فإن الصحيح هو القول بعدم الإجزاء، والسبب في ذلك هو الطريقية التي كنا نلتزم بها، الطريقية تفضي إلى عدم الإجزاء، وهذا هو السبب الذي دعا علماءنا، مشهور علماءنا، إلى القول بعدم الإجزاء. بهذا يتم الحديث في المسألة الأولى. وصلنا إلى قوله وأما في الموضوعات. وأما في الموضوعات دلت البينة على طهارة هذا الثوب، وأنا صليت به ثم انكشف لي أن هذا الثوب نجس، فالظاهر أن المعروف عندهم أن الأمارة فيها في الموضوعات قد أخذت على نحو الطريقية، يعني أنها طريق للواقع تحاول الإخبار عن الواقع، ولذا قد تصيبه وقد تخطئه ولا تولد، وليست سببا لقيام مصلحة على طبقها، كقاعدة اليد. قاعدة اليد أمارة في باب الموضوعات تثبت أن هذا ملك لزيد، والصحة أن ما أتى به هذا الإنسان من عبادة أو معاملة صحيح، وسوق المسلمين أن هذا المأكول حلال لأنه في سوق المسلمين ونحوها، هاي القواعد هاي الأمارات كلها في باب الموضوعات موضوعية. فإن أصابت الواقعة فذاك، هذا بيان للطريقية. شنو معنى الطريقية؟ فإن أصابت الواقعة فذاك، أصابته وصار منجزا بسببها، وإن أخطأت يعني الواقع، فالواقع على حاله باقي، ما يتغير، لا يتغير، لا يصبح هذا الثوب طاهرا في الحقيقة، ولا تصبح الصلاة في هذا الثوب صحيحة في الواقع، الواقع على حاله، ولا تحدث بسببها مصلحة. هذا معنى الطريقية، لأنه حدوث المصلحة هذا معناه سببي، ولا تحدث بسببها يعني الأمارة مصلحة يتدارك بها مصلحة الواقع، غاية الأمر أن المكلف معها مع هذه الأمارة معذور عند الخطأ، وشأنها في ذلك شأن الأمارة في الأحكام. بل لا، احنا طبعا ما نتحدث عن الشيخ الأنصاري رحمه الله، المصلحة السلوكية غير تقصدون بي. لا، الشيخ الأنصاري مع إيمانه بالتخطئة قال بالمصلحة السلوكية، قوله بالمصلحة السلوكية لا يؤدي به إلى التصويب. تلاحظون بلي يقول بالتخطئة،
وأن قريب يعني التصويب جدا.
أي يعني القول بالمصلحة السلوكية ماذا يعني؟ يعني أن هذا المكلف لأن سلوك الأمارة والعمل بالأمارة ضيع عليه مصلحة الواقع، فالمولى في هذه الحالة سوف يعطيه ما يكمل المصلحة الناقصة التي سوف يأتي بها. لاحظوا كيف هذا معنى المصلحة السلوكية، وليس هو من التصويب. تلاحظون هذا ليس من التصويب. هناك مطلب في التصويب راح يجينا إن شاء الله، راح يجينا إذا مو اليوم يجينا بكرة. قول لصاحب الكفاية لازمه التصويب لكن في حدود ضيقة. والسر في حملها على الطريقية، السر في حمل الأمارات، في حمل الأمارة الموضوعية في باب الموضوعات على الطريقية، هو هذا أن الدليل الدال الذي دل على حجية الأمارة في الأحكام هو نفسه دل على حجية الأمارة في الموضوعات بلسان واحد في الجميع. فإذا استفدنا الطريقية في باب الأحكام نستفيدها نثبتها في باب الموضوعات. هناك ما هو البيان الذي نستفيد من خلاله الطريقية هناك؟ نستفيد منه الطريقية هنا، لا أن القول بالموضوعية هنا يقتضي التصويب المجمع على بطلانه عند الإمامية. لا. إذا قلنا بالسببية هنا هل يلزم من ذلك التصويب؟ يقول المصنف لا، ما يلزم من ذلك التصويب، لأن هاي الأمارة مو بالأحكام حتى يلزم منها التصويب، هاي أمارة في باب الموضوعات، هي قامت على أن هذا الثوب طاهر وكان في الواقع نجس. راح يصير هو طاهر في الواقع؟ لا، هو لم يخبرني عن حكم شرعي حتى يكون الحكم الشرعي يتغير وفق رأي المجتهد، وفق ما تخبرني به الأمارة. لا أبدا. فإذا السببية لا ينتهي بنا إلى أن تصير آراء الفقهاء كلها مصيبة للواقع أبدا، لأن القول بالموضوعية هنا يقتضي محذور التصويب. القول بالموضوع يعني بالسببية، وأن الأمارة موضوع تؤدي إلى قيام المصلحة، ليس طريقا موضوعية، يعني ليس طريقا إلى الواقع، هي توجد المصلحة. هنا يقتضي محذور التصويب المجمع على بطلانه عند الإمامية كالأمارة في الأحكام. هذا البيان كنا نستعمله في باب الأمارة الحكمية، أما الأمارة الموضوعية هذا البيان ما يجي به، لا يلزم منه التصويب. وعليه فالأمارة في الموضوعات أيضا لا تقتضي الإجزاء بلا فرق بينها وبين الأمارة في الأحكام. المسألة الثانية الأصول العملية. في المسألة الثانية نريد أن نبحث عن إجزاء الأصول العملية عن الواقع، لكن إذا انكشف خطأها، وهذا الانكشاف بالقطع واليقين، أنا استصحبت بقاء وجوب صلاة الجمعة لأن صلاة الجمعة كانت واجبة في عصر الحضور، شككت في بقاء هذا الوجوب في عصر الغيبة، استصحبته سحبته ذاك الوجوب مال عصر الحضور إلى زمن الغيبة، ورحت أصلي صلاة الجمعة. وراء أسبوع، وراء سنة، وراء 10 سنوات اكتشفت أن هذا الاستصحاب لا يجري في المقام، اكتشفت ذلك. صار عندي جزم ويقين بعدم جريانه في المقام. ليش؟ لأنه وصلت إلى نتيجة قطعية أن واحدة من شرائط الاستصحاب وأركان اتحاد الموضوع، وهنا الموضوع بالجزم واليقين غير. هيك وصلت إلى نتيجة، الموضوع مختلف، لأن زمن الغيبة وزمن الحضور هذا يؤدي إلى اختلاف الموضوع، ولا يترك الموضوع على حاله. لو وصلت إلى هذه النتيجة أحس عندي جزم ويقين بخطأ الاستصحاب اللي كنت أمارسه، حينئذ صلاة الجمعة التي كنت أأتي بها ببركة هذا الاستصحاب مجزية عن الواقع، لولا بعد هذا الانكشاف اليقيني للخطأ. هذا في باب الأحكام. في باب الموضوعات، في باب الموضوعات أنا اعتمدت على قاعدة الطهارة، شكيت بطهارة ثوبي، رحت قمت أصلي بي، صليت بي لمدة، هو هذا الثوب كنت ألبسه في كل صلاة لمدة 3 أيام، ولا 3 أيام شفت النجاسة فيه، شفت الدم، ودمها مقدار كبير. في هذه الحالة هذا الأصل العملي اللي هو قاعدة الطهارة هل يجزي عن الواقع أو لا يجزي عن الواقع؟ الصلاة اللي كنت أجيبها بثوب النجس ببركة هذا الأصل العملي قاعدة الطهارة تجزي عن الواقع أو لا تجزي عن الواقع؟ إذن في باب الأحكام، الأصول العملية في باب الأحكام أو في باب الموضوعات، إذن كشف خطأها بالقطع واليقين، حينئذ هل تجزي عن الواقع أو لا تجزي؟ لا بد من الإعادة والقضاء. هذا هو السؤال. الأصول العملية ما هو المقصود بها؟ المقصود بالأصول العملية تلك القواعد المقررة من العقل أو من الشارع كوظائف عملية حين الحيرة، حين اشتداد الحيرة في مقام العمل، لأن أكو طرق شرعية أو طرق عقلائية وافق عليها الشرع، هذه تحاول أن تنظر إلى الواقع وتكشف لك الواقع، مثل حجية خبر الثقة، خبر الثقة الذي جعله الشارع حجة. هذه طرق عقلائية أو شرعية، ولكن هذه الأصول العملية أصلاً لا تريد أن تنظر إلى الواقع، وليست بصدد كشف الواقع والإخبار عنه، ما لها علاقة. تقول لك أنت في مقام العمل الآن متحير، أنا عندي الحل، الآن أردمشيك عملاً، أريد أن أحدد لك ماذا تعمل، وما أقوله لك يرضاه الشارع، هكذا هي تخبرني هذه القواعد المقررة اللي نسميها أصول عملية. أصول يعني قواعد، عملية يعني قواعد في مقام العمل، ليست في مقام الكشف عن الواقع واستنباط وتحديد واستخراج الأحكام الشرعية أبدا.
دليل حيث لا دليل.
ولذلك حسنتم، ولذلك صاحب الكفاية عندما جاء إلى تعريف علم الأصول، العلم بالقواعد التي تدخل في استنباط الأحكام الشرعية، واجه إشكال الأصول العملية ما تدخل في استنباط الأحكام الشرعية، وين نخليها؟ أضاف قيدا أو التي ينتهى إليها في مقام العمل حتى يطبب هاي الأصول العملية إلى التعريف. أصلا هي ما تستنبط حكم شرعي، مو يمها، مو شغلها هذا، وإنما شافت المكلف، المولى هكذا وجد المكلف في حيرة، قال راح أجعل لك قواعد، هذه من مرونة الشريعة، اللي من خلال هاي القواعد بعد الشريعة يمكن أن تجري في كل الحوادث الجديدة، تجد لها موقفا في كل الحوادث الجديدة. تلاحظون كيف؟ إذن هذه القواعد قواعد نجريها عندما لا توجد لدينا أدلة محرزة، يعني أدلة اجتهادية، لا عندي دليل قطعي، لا عندي أمارة، نلجأ لهذه القواعد الأصول العملية. هذه الأصول العملية بعضها شرعية بعضها عقلية. الفرق بيناتهم من هو الذي يقرر هذه القاعدة؟ العقل لو الشارع؟ ليش أكو تقريرات عقلية هنا؟ نعم، الأصول الشرعية مثل البراءة الشرعية المستفادة من رفع ما لا يعلمون، الاحتياط الشرعي الذي يدعى استفادته من أخوك دينك فاحتط لدينك، الاستصحاب المستفاد من صحاح زرارة الثلاثة، هاي كلها أصول عملية شرعية، يعني أحكام شرعية جعلها الشارع علاجا لحالات الحيرة. وعندنا أصول عملية عقلية، الأصول العملية العقلية مواقف عقلية يقررها العقل، لم يحكم بها الشارع لكن قررها العقل، الشارع موافق على تقريرات العقل قررها العقل. هذه المواقف مواقف حينما لا يوجد دليل يحرز لنا الحكم الشرعي نستنبط من خلاله الحكم الشرعي، نلجأ إلى هذه القواعد العقلية حتى نعرف الوظيفة العملية مالتنا. أول واحدة فيها هي البراءة العقلية، تدعى قاعدة قبح العقاب بلا بيان التي هي سند البراءة العقلية، أو الاحتياط العقلي في موارد العلم الإجمالي، أو التخيير العقلي في موارد ما إذا دار الأمر بين المحذورين. ما عندي أدلة شرعية هنا في المقام، يعني هذه الأحكام مستندها العقل. وقد تجتمع الأصول العملية العقلية والأصول العملية الشرعية في مورد واحد. الشك البدوي بناء على رأي المشهور الأصل العملي الجاري هناك هو البراءة العقلية، وأيضا هو مجرى للبراءة الشرعية. النتيجة ما هي؟ اجتمع أصلان متشابهان متطابقان، براءة عقلية وبراءة شرعية، وقد يختلفان وقد يختلفان. مثل السيد الشهيد عند الأصل العملي الأولي الجاري في الشك البدوي هو الاحتياط العقلي، لكن الأصل العملي الجاري في ذاك المورد هو البراءة الشرعية. هنا شنو الرأي الذي يمكن أن نذهب إليه في الإجزاء؟ طبعا المصنف أولا يحدد محل النزاع ما هو، خلي نطبق هذا المقدار. الإجزاء في الأصول مع انكشاف الخطأ يقينا. قال: لا شك في أن العمل بالأصل إنما يصح إذا فقد المكلف الدليل الاجتهادي على الحكم. أما إذا عندي دليل اجتهادي، يعني دليل محرز، آية أو رواية أو إجماع أو سيرة أو رواية متواترة أو أمارة، إذا عندي من هذا القبيل شيء فإنه لا تصل النوبة إلى الأصل العملي، فيرجع المكلف إليه إلى الأصل باعتبار أنه وظيفة للجاهل لا بد منها، من هذه الوظيفة للخروج من الحيرة. فالأصل في حقيقته وظيفة للجاهل الشاك ينتهي إليه الجاهل الشاك في مقام العمل. بعد ما يقدر يحدد الحكم الشرعي وصل إلى مقام العمل ماذا يفعل؟ تجي هاي الأصول في مقام العمل تقول له افعل أو اترك، أو تقول له أنت بالخيار. ولذلك صاحب الكفاية جعل هذا قيد في تعريف علم الأصول حتى يدخل بيها الأصول العملية: إذ لا سبيل له للمكلف الشاك الجاهل غير ذلك، غير هاي القواعد لرفع الحيرة وعلاج حالة الشك. ثم إن الأصل على قسمين: أولا أصل عقلي والمراد منه ما يحكم به العقل ولا يتضمن جعل حكم ظاهري من الشارع كالاحتياط العقلي في موارد العلم الإجمالي، وقاعدة التخيير في موارد دوران الأمر بين المحذورين، التخيير العقلي والبراءة العقلية التي مرجعها إلى حكم العاقل بنفي العقاب ولا بلا بيان. البراءة العقلية أساسها ودليلها ومرجعها قاعدة قبح العقاب بلا بيان. لماذا نقول بالبراءة العقلية؟ لأن هناك قاعدة تقول يقبح من المولى أن يعاقب ما دام المكلف غير قاطع، يعني إذا كان شاكا. فهي يعني هذه الأصول العقلية لا مضمون لها إلا رفع العقاب، هذا مقدار، لا جعل حكم بالإباحة من الشارع. هذا القسم الأول. القسم الثاني أصل شرعي وهو المجعول من الشارع في مقام الشك والحيرة، فيتضمن جعل حكم ظاهري كالاستصحاب والبراءة الشرعية التي مرجعها إلى حكم الشارع بالإباحة المستفاد من رفع ما لا يعلمون، ومثلها أصالة الطهارة والحلية. المصنف جاب مثال، مثال الاستصحاب والبراءة الشرعية، وهي أصول عملية أصولية في علم الأصول تدرس، وجاب مثال أصالة الطهارة والحلية، هاي أصول عملية فقهية محل دراستها علم الفقه. إذا عرفت ذلك فنقول هذه، فنقول إشارة إلى تحديد، إشارة إلى تحديد محل النزاع. نحن عندما نريد أن نبحث في هذه المسألة الثانية ونبحث عن إجزاء الأصل العملي أو قل الحكم الظاهري في موارد الأصول العملية عن الأحكام الواقعية، هل كل الأصول العملية داخلة في محل بحثنا أم لا؟ يقول المصنف أولا يخرج عن محل بحثنا أصالة الاحتياط بشقيها، يعني العقلي والشرعي، أصالة الاحتياط العقلية الجارية في موارد العلم الإجمالي، أصالة الاحتياط الشرعية التي يجدها الإخباريون واجبة في موارد الشك البدوي، أخوك دينك فاحتط لديني، أو الاحتياط في الدماء والأعراض، أصالة احتياط شرعية أصلا في الدماء، تدعى مثل هذه القاعدة، يدعى مثل هذا الاحتياط في الدماء والفروج، هذه هم شرعية. أصالة الاحتياط بشقيها خارجة عن محل نزاعنا، لا نبحث عن الإجزاء فيها وعدم الإجزاء. لماذا؟ ما لا معنى للإجزاء فيها؟ شنو معنى أصالة الاحتياط؟ معنى أصالة الاحتياط أنت تأتي لوجود العلم الإجمالي، تأتي بالجمعة والظهر معه، بمعنى أنت تقطع بأنك طابقت ووافقت الواقع، تقطع بفراغ الذمة، أتيت بالاحتمالين معا في هذه الحالة، قطعا الإجزاء متحقق، هذا لا يدخل في الخلاف. لا معنى لأن نقول إذا احتطت وجئت بالاحتمالين ثم انكشف لك خلاف، متابعة للأصل العملي، ثم انكشف لك خلاف الواقع، فهل هذا يجزئك أو لا يجزئك؟ أصلا ما يصير نحكي الإجابة، عيب أصلا. أنت إذا احتاطيت كيف ينكشف لك خلاف الواقع؟ أنت إذا احتاطيت يعني وافقت الواقع قطعا، هي في ظهر الجمعة، لو جمعة لو ظهر ماكو غيرها، تلاحظون كيف؟ وأنا جبت الاثنينات، فكيف ينكشف الخلاف؟ لا معنى، لا معنى. في الاحتياط الشرعي أنا احتاطيت في الدماء، شكيت أن هذا هو قاتل أبي أو لا، تركته، حينئذ لا معنى للانكشاف، لانكشاف الخطأ، انكشاف الخطأ في تطبيق الأصل لا معنى، لأنه أنا أقطع أنني لم أخالف الواقع، لم أفعل شيء يؤدي إلى مخالفة الواقع. فإذا الاحتياط بشقيه خارج عن محل نزاع، لا معنى لقولنا بالإجزاء، لا يأتي هذا الخلاف، خلاف في الإجزاء وعدمه، هذا الأمر الأول الخارج عن دائرة البحث. الأمر الثاني الخارج عن دائرة البحث، كل الأصول العملية العقلية، احنا طلعنا الاحتياط بس خليناه واحدة لأن أضفنا للاحتياط الشرعي، أما الأصول العملية العقلية الأخرى اللي هي البراءة العقلية يعني قبح العقاب بلا بيان، والتخيير العقلي، هذه الأصول العملية العقلية أيضا خارجة عن محل الخلاف. أنا من أبحث فيها أنه يجزئ أو لا يجزئ امتثالها أيضا خارجة عن محل النزاع، غير داخلة في محل خلافنا في بحث الإجزاء. لماذا؟ لأننا في بحث الإجزاء عندما نبحث عن امتثال الأصل العملي، هل يجزئ عن امتثال الحكم الواقعي أو لا يجزئ، نحتاج إلى حكم ظاهري حتى نمتثله ونبحث عن إجزائه، في حين الأصول العملية العقلية لا يوجد فيها حكم ظاهري حتى نبحث عن أن امتثاله مجزئ أبدا. الأصول العملية العقلية تقول هذا منجز عليك وذاك معذر، هذا بس، ماكو حكم ظاهري، لا يوجد حكم ظاهري حتى أنا أمتثله. في البراءة العقلية ماذا تعني البراءة العقلية؟ البراءة العقلية تعني أن الحكم الفلاني الواقعي منجز عليك بسبب الاحتمال، عفوا غير منجز عليك بسبب الاحتمال، أنت معذر عنه، هذا المعنى، أنت معذر عنه. وأنا عندما تركت الشيء لم أمتثل حكما ظاهريا اسم الإباحة أبدا، غاية الأمر يقول أنت معذور، غاية الأمر هذا، العقل يحكم بالمعذورية، ماكو حكم شرعي بالإباحة أنا امتثلت أبدا، العقل لا يحكم بالحكم الشرعي في هذه الموارد أبدا، لا يوجد إذن حكم شرعي ظاهري، وإنما أكو تنجيز وأكو تعذير وأكثر من ذلك. كذلك حكم العقل بالتخيير، براحتك كيف كيف، هنا لو واجب لو حرام، صلاة الجمعة دار أمرها بين الوجوب والحرمة، كيف لم نصل إلى دار الأمر بين المحذورين، دار أمر صوم هذا اليوم بين الوجوب والحرمة، تخيير العقل، إذا ما عندي دليل أرجع للتخيير العقل. تخيير العقل شنو يقول لي؟ يقول لي أنت بالخيار شرعا حكم الشارع عليك بالاختيار والخيار، لا موش تخيير العقل، مو هذا شعور تخيير العقل، يقول لي أنت إذا سويت معذور، هذا بالخيار، أنت إذا سويت معذور، ماكو حكم بحيث أنا امتثلت حتى أشوف هذا يجزئ أو لا يجزئ. كلمة الإجزاء وعدم الإجزاء، هذا الخلاف يحتاج إلى حكم ظاهري مجعول حتى نبحث عن إجزائه عن الحكم الواقعي، وهنا لا يوجد مثل هذا الحكم الظاهري. قال إذا عرفت ذلك فنقول إن بحث الإجزاء، أولا إن بحث الإجزاء لا يتصور في قاعدة الاحتياط مطلقا، سواء يعني مطلقا هذا تفسيرها، سواء كانت عقلية هي قاعدة الاحتياط الجارية في موارد العلم الإجمالي، أو شرعية هذا الاحتياط الذي يقول به الإخباريون، أو الاحتياط في الدماء والفروج، لأن ليش ما تجري، ليش ما تدخل في محل النزاع وماكو خلاف فيها بالإجزاء وعدمه؟ لأن المفروض في الاحتياط هو العمل بما يحقق امتثال التكليف الواقعي، فلا يتصور فيه تفويت المصلحة. أنا طابقت الواقع، أنا جبت صلاة الجمعة وجبت صلاة الظهر معا، قطعا أيا كانت هي المصلحة الواقعية فقد حققتها، معنى لأن يقول شخص ما بعدم الإجزاء، لا معنى لذلك، الكل حتى أصحاب عدم الإجزاء هنا يقولون بالإجزاء، هذا امتثال أصلا. وثانيا كذلك لا يتصور بحث الإجزاء في الأصول العقلية الأخرى كالبراءة، براءة العقلية، وقاعدة التخيير العقلي إذا دار الأمر بين المحذورين، لأنها حسب الفرض، هاي الأصول العقلية البراءة والتخيير، لا تتضمن حكما ظاهريا، ماكو حكم شرعي مجعول من قبل الشارع حتى يتصور فيها الإجزاء والاكتفاء بالمأتي به عن الواقع، لا يوجد حكم كي يجزئ عن الواقع، بل إن مضمونها هو سقوط العقاب والمعذورية. مضمونها سقوط العقاب، مضمونها المعذورية، هاي الواو مفسرة، المعذورية نفي سقوط العقاب، والمعذورية المجردة. وعليه بحثنا وين؟ ينحصر في الأصول العملية الشرعية غير الاحتياط، وعليه فينحصر البحث في خصوص الأصول الشرعية عدا الاحتياط كالاستصحاب وأصالة البراءة ذن الأصول الأصولية والحلية وأصالة الطهارة، هاي الأصول الفقهية. هذا هو محل، فنقول بالإجزاء أو نقول بعدم الإجزاء. إن شاء الله يأتي يوم غد، والحمد لله رب العالمين.